نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة إلى أن قال: باب فروض الوضوء وصفته. قال: والنية لغة القصد ومحلها القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا زال المصنف رحمه الله في سياق مسائل هذا الباب الذي ترجم له بقوله: باب فروض الوضوء وصفته. وتقدمت هذه الفروض وأنها ستة، وهي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومعه الأذنان، وفيه حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه وضعفه ابن حجر والزيلعي. وهمت في الدرس الماضي وذكرت أن الألباني رحمه الله ضعفه، وهو ليس بصحيح، بل صححه في الإرواء بمجموع طرقه، وإنما ضعفه الحافظ والزيلعي في النص في نصب الراية. والفرض الرابع هو غسل الرجلين إلى الكعبين، والخامس الترتيب، والسادس الموالاة. ثم شرع رحمه الله في ذكر شروط الوضوء، فالوضوء له فروض وهي الأركان، وله واجبات، وله شروط، وله سنن. والماتن رحمه الله صاحب الزاد ذكر شرطا واحدا وهو النية، وزاد في الشرح وزيد أيضا في المطولات بعض الشروط، وسنذكرها إن شاء الله وتأتي في كلام المصنف. والشرط في اللغة هو العلامة، ومنه قوله عز وجل: فقد جاء أشراطها، يعني علامات الساعة. وهو في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وسيذكره الشارح ونشرحه إن شاء الله في موضعه. والشروط نوعان: شروط صحة وشروط وجوب، هذا من جهة التقسيم الفقهي. فشروط الوجوب كالنصاب بالنسبة للزكاة، فهو شرط وجوب، لكن لو زكى من لم يملك النصاب لصحت زكاته وكانت تطوعا. وهناك شروط صحة، ومنها النية التي ذكرها رحمه الله. والشروط كما تقدم علامات، وهي واحدة من الأحكام الوضعية التي وضعها الشارع كعلامات وأمارات على وجود الحكم الشرعي أو صحته أو عدم صحته، كالشرط والسبب والمانع، هذه تسمى في الأصول بالأحكام الوضعية. فالشروط التي جعلها الشارع رحمه الله جعلها الشارع لمعرفة حكم العبادة أو حكم العقد في النكاح أو العقد في البيع أو العقد في الإجارة من الصحة من عدمها، هذا هو المقصود بالشروط. وكما تقدم صاحب الزاد ذكر النية، والنية عرفها في اللغة بأنها القصد، وهي في الاصطلاح والنية في الاصطلاح هي توجه القلب نحو المنوي، توجه القلب نحو المنوي. والنية أجمع العلماء على أنها شرط لصحة جميع العبادات إلا طهارة الماء، فوقع فيها الخلاف، فذهب أكثر أهل العلم على أنها شرط في صحتها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه من حديث عمر. وذهب الحنفية رحمه الله إلى أن النية ليست بشرط في صحة طهارة الماء، قالوا: لأن الله عز وجل لم يشترطها، وإنما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر النية، وقاسوها على طهارة الخبث، فإن الطهارة طهارتان: طهارة خبث وطهارة من حدث، فطهارة الخبث وهي إزالة النجاسات لا تشترط لها النية، فلو وقع المطر على نجاسة الثوب فأزالها زالت، فقاسوها على ذلك، وقاسوها كذلك على ستر العورة، فهي شرط من شروط صحة الصلاة ولا يشترطها النية اتفاقا. والصواب هو مذهب الجمهور، وذلك لظاهر حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنهم أجمعوا على أنه لا ثواب إلا بنية، أنه لا ثواب إلا بنية، والنية لها عند العلماء رحمهم الله مبحثان: مبحث من جهة القصد والإخلاص لله عز وجل، ومبحث آخر من جهة الحكم بصحة العبادة أو العقد من عدمه. والفقهاء رحمهم الله يذكرون أن في النية سبع مسائل جمعها الناظم في قوله: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. حقيقة، يعني ما هي حقيقة النية؟ وتقدمت بأنها القصد في اللغة وتوجه القلب نحو المنوي من جهة الاصطلاح. حقيقة حكم، وحكمها الوجوب على الراجح في طهارة الماء وبالإجماع في غير طهارة الماء، فالحنفية رحمهم الله كما سيأتي في التيمم يشترطون النية، قالوا: لأن التيمم هو القصد فلا بد من النية، ولذلك استدل عليهم الجمهور بإيجابهم النية في التيمم، قالوا: إذا أوجبتموها في التيمم فوجوبها أيضا في طهارة الماء من باب أولى، فكلا الطهارتين طهارة وعبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، قد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي مالك: الطهور شطر الإيمان، فإذا كانت عبادة والعبادات لا تصح إلا بنية في الأصل اتفاقا، فكذلك هذه العبادة التي هي طهارة الماء، طهارة الماء نعني بها الوضوء والغسل. هذه المسألة الثانية وهي حكم النية: حقيقة، حكم، محل، ومحلها القلب، محل النية القلب لا اللسان، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، وهناك خلاف عن الشافعي رحمه الله، وذكر بعضهم أنه غلط عليه في إيجابه التلفظ بالنية في بعض العبادات كالصلاة، وذهبوا إلى أنه قال: لا يدخل في الصلاة إلا بلفظ، فحمله بعضهم على النية، وقال بعضهم أنه عنى باللفظ التكبير، تكبيرة الإحرام، كما هو مذهب أكثر أهل العلم أنه لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير أو بلفظ آخر من ألفاظ التعظيم، كما هو مذهب طائفة من أهل العلم. فالمقصود أن التلفظ بالنية ليس بشرط، بل هو أقرب إلى البدعة، ولم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بنيته في عبادة من العبادات، ورد عنه عليه الصلاة والسلام في ذبح الأضحية كما عند أبي داود من حديث جابر أنه قال: اللهم هذا منك ولك، لكن هذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو دعاء أن يتقبل الله عز وجل منه هذا العمل، كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه في من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو إهلال وإظهار لنوع النسك، وإلا فالنية محلها القلب. حقيقة حكم محل وزمن. زمن النية هو أول الواجب، أول العمل، أول واجب في العمل. كيفيتها أن يتوجه القلب إلى المنوي، يتوجه القلب إلى ما أراده المكلف من عمل. كيفية شرط، شرطها شرط النية الإسلام، أن يكون الناوي مسلما لتصح منه العبادة. ومن شرطها أيضا العلم بالمنوي، ماذا يريد أن يعمل، ومقصود حسن. هذا هو، هذه هي المسألة السابعة من مسائل النية. مقصود النية لها مقصدان: المقصد الأول تحقيق الإخلاص لله عز وجل، أن تكون العبادة خالصة له، لا يشرك معه فيها غيره سبحانه وتعالى. قد قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وتكرر في القرآن العظيم التأكيد على هذا المعنى، لكن تأتي في القرآن بلفظ الإرادة: فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فمن كان يرجو لقاء ربه، منها الرجاء ومنها الابتغاء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال عز وجل: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهذه النية التي هي من، أو هذه هي المسألة، المقصد الأول والعظيم من مقاصد النية، أن يكون الإنسان مخلصا في عبادته لله عز وجل. وأكثر من يتعرض لشوائب وقوادح النية الخالصة في العبادة وفي العلم هم طلاب العلم. ولذلك يتأكد في حقنا أن نمحص نياتنا عند كل مجلس. لماذا نفعل هذا الفعل، ولماذا نطلب العلم، ولماذا نجلس هذا المجلس؟ حتى تكون النية خالصة لله عز وجل. فإن الله عز وجل قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو نبي. قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فبعض طلاب العلم قد تهوى نفسه العلو ولا تهوى الفساد، فهذا الميل للعلو على الناس قادح في النية، وإنما ينوي بطلبه للعلم أن يرفع الجهل عن نفسه كما ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه، وأن يقتدي بأنبياء الله ورسله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا هو المقصد الأعظم، وهذا المقصد يبحثه علماء العقائد كما ذكر ابن رجب رحمه الله في فاتحة جامع العلوم والحكم. المقصد الثاني هو التمييز، والتمييز له مرتبتان: التمييز بين العبادة والعادة، والمرتبة الثانية التمييز بين أنواع العبادات ورتب العبادات. التمييز بين العادة والعبادة كالغسل للتبرد، هذا عادة، والغسل لرفع الحدث والجنابة فهذه عبادة. والنوع الثاني التمييز بين رتب العبادات: هل يصلي نافلة أو فريضة؟ هل يدفع هذا المال صدقة أو زكاة مفروضة؟ وهكذا في سائر أبواب الفقه. ولذلك فهذا أصل عظيم في الشريعة، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الدين: الأمور بمقاصدها، هي القاعدة الكبرى الأولى في كتب القواعد كالأشباه والنظائر. وقد جمعها بعضهم بقوله: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي، فكن بهن خبيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسيرا، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. الأمور بمقاصدها، وهي مستنبطة من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات صحة، وإنما لكل امرئ ما نوى ثوابا. ولذلك عد بعض أهل العلم هذا الحديث عدوه ربع الشريعة، إنما الأعمال بالنيات. وذكر الشافعي رحمه الله أنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وهو ربع الشريعة باعتبار الأحاديث التي هي من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. والنووي حينما جمع 40 قصد هذا المعنى، الأحاديث التي هي من الجوامع. فذكر بعض العلماء كما ذكر ابن رجب وغيره أن الدين يدور على هذه الأحاديث 4، على خلاف بينهم في تعيين هذه الأحاديث. فمنهم من ذكر أنها الأعمال بالنيات، وذكر حديث سهل بن سعد: ازهد فيما في الدنيا يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ومنها حديث أبي هريرة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وحديث النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاء: الحلال بين والحرام بين. قد جمعها المعافري الأندلسي رحمه الله في قوله رحمه الله: عندنا 4 عمدة الدين، عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اترك الشبهات وازهد ودعم ليس يعنيك واعملن بنية. هذه 4 الأحاديث التي هي تدور عليها أكثر أحكام الشريعة، ومن هذا الحديث العظيم: إنما الأعمال بالنيات. المقصود أن النية شرط لصحة الوضوء، والشروط منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط جواز. والوضوء له شروط تزيد عن 10، لم يذكر صاحب الزاد إلا النية. ذكرنا أن الشرح زادوا: الإسلام وهو شرط صحة أيضا، فلو توضأ وهو كافر ثم أسلم وأراد أن يصلي لزمه أن يعيد الوضوء. وكذلك العقل، فلو توضأ وهو مجنون ثم عقل لزمه أن يتوضأ للصلاة، فالعقل شرط صحة. ومنها التمييز، والتمييز شرط وجوب لا شرط صحة، فلو توضأ قبل البلوغ ثم بلغ وأراد أن يصلي بذلك الوضوء صح وضوه وصحت صلاته. ومن شروط الطهارة أيضا طهورية الماء، على الخلاف المتقدم في التقسيم الثنائي أو الثلاثي. ومنها انقطاع الموجب، وهو انقطاع الحدث، فلو أحدث أثناء الطهارة فمن شرط صحة الطهارة أن يستأنف من جديد. ومن الشروط كذلك تقدم الاستنجاء أو الاستجمار في طهارة الوضوء خاصة للغسل. ومنها بالنسبة لمن حدثه دائم دخول الفريضة التي يريد أن يوديها. هذه الشروط زادها الشراح رحمة الله تعالى عليها، وسيذكر الشارح البهوتي رحمة الله تعالى عليه سيذكرها في ثنايا كلامه في هذا السياق. فالشرط الذي ذكره الماتن هو النية على مذهب أكثر أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. نعم.
والنية لغة القصد، ومحلها القلب.
محلها القلب اتفاقا، نعم، فلا يتلفظ بها، بل التلفظ بدعة في كل العبادات. نعم.
فلا يضر سبق لسانه بغير قصده،
فلو تلفظ بشيء يخالف ما قصد فلا يضر هذا التلفظ، لأن العبرة بالنية: إنما الأعمال بالنيات، والنيات في القلوب. نعم.
ويخلصها لله تعالى.
نعم.
قال شرط هو
لغة، قال شرط، هذا خبر لقوله النية. النية شرط، يعني شرط صحة، فلا يصح الوضوء إلا بها. فلو توضأ بقصد التبرد أو غيره لم يصح وضوءه، ولزمه أن يستأنف. نعم.
شرط هو لغة العلامة، هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.
في هذا التعريف المنطقي جانبان: الأول هو قوله يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، فإذا لم توجد الطهارة لم تصح الصلاة، فالصلاة معدومة حتى لو أتى بصورتها. ولا يلزم من وجوده وجود، لأنه قد يتوضأ ولا يصلي، قد يتوضأ لقراءة القرآن أو للطواف، فلا يشترط لوجوده وجود. قوله يلزم من عدمه العدم هذا احتراز من المانع، لأن المانع يلزم من وجوده العدم، المانع يلزم من وجوده العدم، كما تقدم معنا في شرح الرحبية، كالقتل يلزم من وجوده العدم، فالقاتل لا يرث شيئا. وقوله ولا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجوده الشرط وجود المشروط كما تقدم، هذا احتراز من السبب، فالسبب يلزم من وجوده الوجود. كالنكاح أيضا في المواريث، فالنكاح سبب من أسباب الميراث، إذا وجد السبب وجد الميراث. وقوله لذاته يرجع إلى طرفي التعريف، لأنه في الطرف الأول في قوله يلزم من عدمه العدم أي لذاته، قد يعدم الشرط ويصح المشروط، قد يعدم الشرط ويصح المشروط، وإنما يلزم من عدمه العدم لذاته فقط هو. متى يفقد الشرط ويصح المشروط؟ كفاقد الطهورين، فإنه يصلي وهو لم يتطهر وتصح صلاته لأنه معذور وعاجز، إنسان في الطائرة ودخل الوقت وليس عنده ماء ولا تراب وأراد أن يصلي، أو محبوس في زنزانة لا يوجد ما يتيمم به للقيد الذي في يديه، لا يستطيع أن يتيمم وليس عنده ماء وسيخرج وقت الصلاة، هذا يسمى فاقد الطهورين، فإنه يصلي على حاله ولا يعيد، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع. فهنا فقد الشرط لكن وجد المشروط، ولذا قال لذاته، يعني يلزم من عدم العدم لذات الشرط، لكن قد يحصل التخلف لسبب خارجي وهو العجز. كذلك في الشق الثاني ويلزم ولا يلزم من وجوده وجود أيضا لذاته، لا يلزم من وجوده وجود لذاته، لكن قد يلزم من وجوده الوجود لمعنى آخر وهو دخول الوقت أو خشية خروج الوقت، فهنا يحصل الوجوب وهو الصلاة لا لذات الشرط الذي هو الطهارة، ولكن لوجود السبب وهو دخول الوقت أو خشية خروج الوقت. وهذا تعريف يذكره المناطق رحمهم الله ومعناه فيه صحة. نعم.
قال لطهارة الأحداث كلها، لحديث إنما
النية شرط لطهارة الأحداث كلها، لطهارة الأحداث، أخرج بالأحداث طهارة الخبث، فلا يشترط لها نية إجماعا، فإزالة النجاسة لو أزالها صغير أو أزالها كافر طهر المحل أو طهر الثوب أو طهرة البقعة، ولو نزلت بغير فعل آدمي كنزول المطر فإنها تطهر، لا تشترط لها نية. في طهارة الحدث لا تشترط النية في حالة واحدة فقط استثناها العلماء، وذكر هذا السيوطي رحمه الله في قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي غسل الكتابية، فإنها تلزم بالاغتسال لزوجها المسلم، وغسلها هذا يكون بغير نية، لأن النية لا تصح من الكافر، من شرط النية الإسلام كما تقدم. فهذه مستثناة لحق الزوج، لأنها تغتسل لأجل أن يأتي الزوج على محل كامل الطهارة. نعم.
لطهارة الأحداث كلها
أدخل طهارة الوضوء والغسل والتيمم، فأما التيمم فمحل إجماع لم يخالف فيه الحنفية رحمهم الله، لأن لفظ التيمم مأخوذ من القصد، والصواب أن النية شرط في صحة جميع العبادات بلا استثناء إلا العبادة التي تعدى نفعها فتصح بلا نية لكن يتخلف الثواب، فالشرط قد يكون شرط ثواب، قد يكون شرط صحة، قد يكون شرط وجوب. شرط الثواب أن ينوي، لكن قد يصح منه العمل بلا نية خالصة ويحصل بعمله الخير، هذا فيما يكون العمل به متعديا نفعه إلى الغير، وذلك كالإصلاح بين الناس، فإن الله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والذي لا يفعله ابتغاء مرضات الله ففي عمله هذا خير، لأنه قال لا خير إلا من أمر بصدقة، لأن نفعها متعد للآخرين، أو معروف حتى لو لم يكن له نية. لذلك الإنسان يجاهد عندما يأمر بمعروف أو ينهي عن المنكر، يجاهد نيته أنه يريد إظهار الحق ونصرة الدين. لكن لو تعسرت عليه هذه النية فيأمر بالمعروف حتى لو تخلفت النية، لأن الأمر بالمعروف نفعه متعدي، وفيه زجر الخير للغير إلى حث للغير إلى فعل المعروف، أو زجر لهم عن ترك أو لترك المنكر. نعم.
لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء ولا غسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها.
ولو مستحبات، لأن المستحب عبادة، ولا عبادة إلا بثواب، ولا ثواب إلا بنية. نعم.
فينوي رفع الحدث أو يقصد، فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها.
هذا هي الكيفية التي أشارنا إليها فيما تقدم في كلام النظم، كيفية النية، توجه القلب إلى ما يريده المكلف. ما الذي ينوي إذا أراد أن يتوضأ؟ هناك أكثر من صورة يمكن أن تتصور من جهة القسمة العقلية، نلخصها في خمس ويمكن أن تزيد في كلام الشارح. الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث، فهذا لو نوى رفع الحدث ولم ينوي صلاة ولا طهارة ولا فريضة ولا نافلة، ارتفع حدثه اتفاقا. الصورة الثانية أن ينوي ما تشترط له الطهارة، كأن ينوي الصلاة أو الطواف أو مس المصحف، أيضا لو نوى ما تشترط له الطهارة صحت طهارته بلا خلاف. النوع الثالث أن ينوي ما تسن له الطهارة، نوى أن يصلي ركعتي الضحى، عفوا نوى أن يؤذن، أن يتطهر ليؤذن. الطهارة أثناء الأذان سنة ومستحبة وليست بواجبة، لا يشترط لصحة الأذان الطهارة. هنا نوى ما تسن له الطهارة، فلو توضأ بنية أن يؤذن فهل له أن يصلي بهذا الوضوء؟ لم ينوي رفع الحدث ولم ينوي ما تشترط له الطهارة. فهذا في هذه المسألة وجهان في المذهب، وهو قولان أيضا عند الشافعية. الصحيح أن طهارته تصح وله أن يصلي بهذا الوضوء لأنها طهارة شرعية. الصورة الرابعة أن ينوي التطهر مطلقا، لا يذكر صلاة مما تشترط له صحة تشترط له الطهارة ولا غير ذلك، نوى وأطلق، نوى أن يتطهر وأطلق. فهذه أيضا كالتي قبلها، الصحيح من قول أهل العلم أن حدثه يرتفع. الصورة الخامسة أن ينوي بطهارته بغسله أو بوضوئه أمرا مباحا كالتبرد أو إزالة الوسخ، يعني تعرض جسده لوسخ في جميع أعضاء الوضوء فغسلها مرتبة، غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه، أزال ما عليه بالمسح ثم غسل رجليه، أزال الأذى الذي على رجليه. هذه النية لا تجزيه ولا يستطيع أن يصلي بهذا الوضوء مع حصول الوضوء صورة، لكن تخلف الشرط وهو النية. هنا نوى مباحا ولم ينوي ما يتقرب إلى الله عز وجل به، حتى لو نوى القرب بإزالة هذا الأذى عنه فإن الحدث لا يرتفع ولا تصح صلاته بهذا الوضوء. نعم. فهنا ذكر أمرين، الأمر الأول أن ينوي رفع الحدث أو أن ينوي ما لا
يباح إلا بها،
إلا بالطهارة، يعني ما تشترط له الطهارة كالصلاة. نعم.
فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث.
لو اغتسل بنية اللبث في المسجد، اللبث في المسجد بالنسبة للجنب ممنوع إلا بعد أن يغتسل، لو نوى اللبث في المسجد صح له بهذا الغسل أن يصلي، لأنه نوى شيئا تشترط له الطهارة.
فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه.
نوى طهارة وأطلق، هذه قلنا فيها وجهان، لأنه نوى طهارة شرعية، فالظاهر والله أعلم أن حدثه يرتفع بهذا لأنه نوى الطهارة، لأن هذه الطهارة عبادة. كذلك لو نوى تعليم غيره الذي يظهر والله أعلم أن حدثه يرتفع، لأن تعليم الغير الطهارة عبادة، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الصحيحين حينما قرب الوضوء، وفعله عبد الله بن زيد. فقصد التعليم مقصد شرعي، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السهل على أصل المنبر وقال: إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. لكن بعضهم يناقش أن ذلك حصل بالتشريك، يعني نوى العبادة وشرك معها التعليم، فإذا شرك لا إشكال، كما لو نوى رفع الحدث والتبرد، فهنا التشريك في النية لا يضر، لأنه نوى ما يجب عليه أن ينويه أو ما لا تتم الطهارة إلا به، وهو رفع الحدث، وأدخل معها التبرد. لكن الذي يظهر والله أعلم أن من نوى التعليم فهو نوى أمرا مشروعا ومستحبا، ونوى حينما أراد أن يعلم فهو ينوي أن يعلم الطهارة الشرعية، نوى أن يعلم الطهارة الشرعية التي تستباح بها الصلاة. نعم.
وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا.
وإن نوى
صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا.
نعم، إذا نوى صلاة، لأن الصلاة تشترط لها الطهارة، فيرتفع حدثه مطلقا، فيصلي هذه الصلاة وله أن يصلي غيرها، وله أن يطوف، وله أن يمس المصحف.
وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة.
وينوي من حدثه دائم، ما تقدم هذا في عامة الناس، من حدثه دائم كالمستحاضة التي تتوضأ لكل صلاة، أو كمن به سلس البول أو الريح الذي يلزمه أن يتوضأ عند دخول الوقت لكل صلاة، فما الذي ينوي؟ قال: ينوي استباحة
الصلاة
ولا ينوي رفع الحدث. لماذا؟
إن الحدث دائم،
لأن حدثه دائم لا يمكن أن يرتفع، وهو بهذا الوضوء يستبيح الصلاة فقط، فخص من حدثه دائم بالصورة الثانية. ذكر أول صورة هي أن ينوي في الإنسان السوي أن ينوي رفع الحدث أو ما لا تباح الصلاة إلا ما لا يباح إلا بها، فحصر من به حدث دائم على الصورة الثانية أن ينوي استباحة الصلاة أو استباحة ما تشترط له الطهارة كالطواف أو كمس المصحف، ولا ينوي رفع الحدث. والظاهر والله أعلم أنه لو نوى هذا فإن طهارته أيضا تصح. لماذا؟ لأن نيته رفع الحدث يرتفع حدثه حكما، وإن لم يرتفع حقيقة، فإن نحكم بارتفاع حدثه حكما، ولذا تبعا لهذا الحكم صحت صلاته وصح طوافه حتى مع استرسال البول أو الريح أو الدمعة المستحاضة. نعم.
وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض.
ولا يحتاج، يعني من به حدث لا يحتاج إلى تعيين نية الفرض، لا يحتاج إلى أن يعين الظهر أو العصر، لأنه سيتوضأ لاستباحة هذه الصلاة التي دخل وقتها. نعم.
ولا يحتاج إلى تعيين النية في الفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، قاله في المبدع.
نعم، بل ينوي استباحة الصلاة، قاله ابن المفلح برهان الدين الحفيد في المبدع، وهو شرح على المقنع الذي هو أصل للزاد، قال هذا أميل من جهة القياس. والظاهر والله أعلم أنه لو نوى رفع الحدث لا صحت طهارته حتى مع بقائه.
ويستحب نطقه بالنية سرا.
هذه المسألة على خلاف الصحيح، بل يستحب عدم النطق، فالنطق بالنية سواء جهر به أو أسر كلا الأمرين بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الاستحباب ذكره بعض فقهاء الحنابلة والشافعية، لكن يفتقر إلى دليل، وذكر بعض أهل العلم إلى أن التنصيص على هذا نوع من الحدث، والله أعلم. نعم.
قال: تتمة يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز.
هذه التتمة الذي ذكرها البهوتي رحمه الله زيادة على شرط النية، ومسائل النية لم تنتهي بعد، لكن ذكر هذا استطرادا في هذا الموضع، فذكر الإسلام وأشرنا إليه فيما قبل، لأن الكافر لا تصح منه العبادة إلا الكتابية فيما تقدم في الغسل، وكذلك العقل وهو شرط للصحة، والتمييز شرط شرط وجوب، فتجوز منه الطهارة حتى لو بلغ وأراد أن يصلي صلى بتلك الطهارة. هذه ثلاث الشروط. الرابع:
وطهورية ماء.
طهورية الماء، لا بد أن يكون الماء طهورا على القسمة الثلاثية، وعلى الصحيح نقول طهارة الماء، طهارة الماء، لا يقال طهارة المائع، فإن الطهارة لا بد أن تكون بالماء، كما قال الله عز وجل: ينزل عليكم من السماء ماء طهورا. فالطهور التطهر بالنسبة لرفع الحدث لا يكون إلا بالماء في الطهارتين الصغرى والكبرى، إلا في التيمم فهي طهارة بدل. كذلك إباحة الماء الذي يتطهر به، هذا شرط في صحة الوضوء، شرط صحة، فلو توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه، أو توضأ بماء اشتراه بعقد فاسد، أو بماء موقوف على الشرب، إنسان أوقف ماء للشرب فتوضأ به كما في البرادات، يعني موقوف على الشرب فتوضأ منه، لا يصح وضوه، ذكر هذا بعض فقهاء المذهب. والصحيح والله أعلم أن الطهارة تصح مع الإثم، كالصلاة في الدار المغصوبة، كالصلاة في الماء في الدار المغصوبة، وصحة الطهارة هنا لحصولها، فإن الله عز وجل أمر بغسل الأعضاء الأربعة وقد فعل، فيأثم بإتلاف الماء الذي لا يحل له إتلافه بالطهارة، ولكن تصح منه. نعم.
وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاعه،
هذا شرط أيضا، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء الأربعة، كالغراء أو البوية التي تكون حائلة بين الماء وبين العضو، أما الذي لا يمثل حائلا كالحنة فلا تجب إزالته. أصباغ المرأة في الزينة إذا كانت تحول لها جرم يحول بين الماء وبين البشرة يجب عليها أن تنزعه، ولا يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى خروج وقتها بحجة أنها لو توضأت زالت الأصباغ، وهذا تقع فيه النساء خاصة في ليالي الأفراح، تصبغ ويبقى الفرح إلى الفجر ويؤذن عليها المغرب والعشاء ولا تريد أن تتوضأ حتى لا يزول هذا فتخرج الصلاة عن وقتها، وهذا منكر عظيم، فإما أن تتوضأ وتبقى على طهارتها قبل أن تضع الأصباغ، وإما أن تتوضأ وتزيلها إذا دخل وقت الصلاة وخشيت أن يخرج وقت صلاة العشاء عن منتصف الليل، فلا يجوز لها أن تؤخر الصلاة ولا يجوز لها أن تجمع، أن هذا ليس بعذر، بعضهن تجمع العشاء مع المغرب في أول وقتها ثم تتفرق، لا يجوز. نعم.
وانقطاع
هذا شرط إزالة المانع، شرط شرط. وقوله التنصيص على هذا يدل على أنه شرط قبل أن يتوضأ أن يزيل المانع، أو أن يزيله بحيث تنتهي الإزالة ويتحقق ركن الموالاة. أما لو كان المانع هذا أو الحائل في اليد فغسل وجهه ثم اشتغل بإزالة الحائل عن يده حتى طال الفاصل بين غسل الوجه، فهنا فقد شرط الموالاة. فالأولى أن يزيل المانع قبل الابتداء ثم يبتدي في إزالة في أداء عبادة الوضوء.
وانقطاع موجب،
انقطاع الموجب وهو الحدث شرط. فلو توضأ وغسل وجهه ويديه وخرج معه ريح يجب عليه أن يستأنف لا يكمل، فإن الريح ينقض الوضوء لو تم، وينقض ما تم منه، ينقض الوضوء لو تم وينقض ما تم منه. لو غسل الوجه واليدين ثم أحدث فلزمه أن يستأنف، إلا في المبتلى كما تقدم من حدثه دائم فلا يشترط. لو خرج معه الريح أو البول أثناء الوضوء أو أثناء الصلاة فوضوءه وصلاته صحيحة.
ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار،
يشترط في الوضوء خاصة للغسل أن يتقدمه الاستنجاء أو الاستجمار، وتقدمت هذه فيما تقدم من مسائل، أن من شرط صحة الوضوء أن يستنجي قبل، لأنه لو أخر الاستنجاء إلى ما بعد الوضوء مس العورة، ربما مس العورة فينتقد وضوءه عند بعض أهل العلم. وبعضهم صح أن يستنجي أو يستجمر بعد وضوئه خاصة إذا فعله بحائل، والاستجمار يكون بالحجارة وليس من شرطه أن يمس ذكره أو يستنجي بحائل فتصح طهارته. فمثل هذا ممكن أن يفتى بصحة وضوئه لو لم يبق معه ماء، بحيث أن يستنجي ثم يعود فيتوضأ، فنقول لا تنقض وضوءك الذي توضأت قبل الاستنجاء، استنجي وصل.
ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه،
نعم، هذا يعني على القول بأن من حدثه دائم يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، والمسألة فيها خلاف بين الجمهور والمالكية. نعم.
فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه.
هذه صورة من الصور الخمس التي تقدمت. نوى ما تسن له الطهارة، ما تسن له الطهارة سواء كان قوليا كالأذكار أو الأذان أو فعليا كالنوم، فإن النائم يسن له أن ينام على طهارة، قال إذا توضأ أحدكم فليرقد، فيسن له أن يتوضأ قبل أن ينام، هذه طهارة مسنونة. فإذا نوى ما تسن له الطهارة على الصحيح من قولي العلماء وهو وجهان في المذهب أن حدثه يرتفع، قال هنا
ارتفع حدثه.
نعم. وله أن يصلي بذلك المفروضة.
أو نوى تجديداً مسنوناً بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسياً حدثه ارتفع حدثه.
أو نوى وضوءاً مسنوناً، تجديداً مسنوناً، قوله تجديداً مسنوناً يشير إلى أن هناك تجديداً غير مسنون. التجديد المسنون هو أن يتوضأ ثم يصلي بهذا الوضوء ثم يتوضأ قبل أن ينتقض وضوءه، فمن شرط أن يكون التجديد مسنونا أن يصلي أو يتعبد بالوضوء الأول. أما لو توضأ وضوءا كاملا ثم قبل أن يصلي أو يقرأ قرآن أو يطوف أراد أن يجدد، قالوا هذا ليس بمسنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فهو لم يتعبد بالوضوء الأول، فلا يكون هذا التجديد مسنونا. ويتصور أن يكون مسنونا في حالة واحدة، وهي أن يتوضأ المرة الأولى مرة واحدة، مرة مرة أو مرتين مرتين، ثم أراد أن يتوضأ مرة حتى تكتمل له الثلاث، فقد يقال أن هذا مسنون. فهنا يقول إذا توضأ ناويا تجديدا مسنونا وهو ناس لحدثه، ارتفع حدثه، التقييد بقوله وهو ناس لحدثه معتبر، معناه أنه لو توضأ ناويا تجديدا مسنونا وهو يعلم أنه محدث فقد انتقل من النية العليا التي تجب عليه إلى النية الصغرى، فهو يذكر أنه محدث ونوى التجديد. إذا ذكر أنه محدث وجب عليه أن ينوي ماذا؟ رفع الحدث أو استباحة ما تشترط له الصلاة. فهذا القيد أراده المصنف رحمه الله في قوله ناسيا، أما لو ذكر أنه محدث فيلزمه أن ينوي رفع الحدث أو استباحة ما لا تصح العبادة إلا بالطهارة. هذا على القول بأن الطهارة المسنونة أو النية المسنون لا ترفع الحدث ولا تستباح بها الفريضة. والصحيح أنه لو نوى طهارة مسنونة حتى لو مع تذكر حدثه أن الطهارة وقعت منه فتصح، وله أن يصلي بهذا الوضوء. لذلك ينبغي أن يتنبه في مباحث النية إلى أن يحذر الإنسان من الولوج في ظلمات الوسوسة. لا يوسوس، قلنا النية هي توجه القلب، فهو سمع الأذان ويعلم أن هذه هي صلاة الظهر، قام يتوضأ، توجهه هذا كاف في النية، لا يشتر إلى تلفظ ولا أن يشق على نفسه في البحث على النية أو أن ينطق بها سرا حتى يتأكد من حصول النية الواجبة، بل مجرد التوجه إلى الوضوء إلى مكان الوضوء دليل على أنه أراد هذه العبادة وعلم أن هذه العبادة لا تصح إلا بطهارة. فإذا قصد مسنونا فهو قصد شرعي يرتفع به حدثه، وله أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من فرض أو نفل.
ارتفع حدثه.
من يفصل في هذا يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا هو لم ينوي استباحة الفريضة وإنما نوى التجديد، فهذا نوى النية الدنيا أو الصغرى، فالواجب إذا أراد أن يستبيح الفريضة أن ينوي الفريضة. هذا وجه الذين يشددون في هذا، والتفصيل موجود في القاعدة ذكرناها الأمور بمقاصدها وفي المطولات في فروع الفقه.
ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية، وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب.
قيد في الوجيز أن يكون ناسيا كالوضوء، يعني نوى شيئا مسنونا، غسلا مسنونا، نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة على من عند من يقول بسنيته وهما الأكثر لا وجوبه، نوى مسنونا ونسي أن عليه جنابة، هذا يتصور، يعني قام وأراد أن يغتسل الجمعة وهو محتلم من الليل ونسي الاحتلام، إذا كان ناسيا ارتفع حدثه وارتفعت جنابته. قيد في الوجيز بأن يكون ناسيا، يعني لو تذكر أنه محتلم أو أنه وقع على زوجته لكنه ما نوى رفع الحدث، نوى غسل الجمعة فقط، اغتسل وليس في ذهنه إلا الاغتسال للجمعة، قال في الوجيز لا يرتفع، لا ترتفع جنابته. والوجيز متن في المذهب لسراج الدين الدجيلي وهو من معاصر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وكتابه هذا مطبوع في مجلد واحد.
أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد.
أجزأ عن واجب وهو غسل الجنابة أو الحيض أو النفساء.
وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون.
هذا بالاتفاق، لأن الأدنى يندرج في الأعلى، نوى ما هو واجب وزيادة.
وإن نواهما حصلا، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا.
نوى المستحب والواجب يحصلا، هذا ظاهر. كذلك قال لو نوى لكل منهما واغتسل لكل منهما لكان أفضل، وهذا يعني محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل في المرة الواحدة غسلين، ولم يتوضأ وضوءين، وضوءا للواجب وضوءا للمستحب. فهذا أيضا من المسائل التي يعني تفتقر إلى دليل. فالواجب أن يتوضأ وضوءا واحدا مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، ناويا ما رفع الحدث أو استباحة ما تشترط له الطهارة. نعم.
وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها.
نعم. إذا تعددت الأحداث، يعني في نقض الوضوء خرج بالا وتغوط وخرج منه ريح ونام وأكل لحم الجزور، وضوء واحد يكفي في رفع كل الأحداث، هذا بالاتفاق، لا يشترط أن يرفع كل حدث بوضوء. كذلك في الغسل، لو أجنبت المرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل ثم طهرت من الحيض، فغسل واحد يجزيها عن رفع الجنابة المتقدمة وعن الحيض. نعم.
وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها، أي باقيها.
نعم. يرتفع الجميع، حتى لو إن نواها كلها فهذا بالاتفاق، لو نوى أحدها فبعضهم قال لا يرتفع إلا حدث البول، نوى رفع حدث البول ونسي أنه أكل لحم الجزور، فقالوا إنما لكل امرئ ما نوى، هو ما نوى رفع حدث الجزور، والصحيح أن الحدث يرتفع وتتداخل الأحداث. نعم.
لأن الأحداث،
لكن يشترط ألا ينوي إلا رفع هذا الحدث، يعني إن نوى أحدها ارتفع حدثه، لكن إن نوى أن لا يرفع إلا حدث النوم مثلا أو حدث البول اشترطه هذا، نوى أن لا يرفع إلا حدث البول أو الغائط أو النوم، لا يرتفع البقية، قال على ألا إلا
لا على ألا
لا على، يعني هذه المسألة يرتفع حدث الجميع لكن بشرط لا على ألا ينوي غيره، يعني غير المقصود هذا فقط، لو أراد هو فقط ونوى أن لا يرفع ما سواه لم يرتفع ما سواه، أما لو نوى أحدها ارتفع وارتفع غيره. نعم. ها؟ لا، لو هذه متصورة عقلا يعني،
لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل، ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة.
هذا الزمن حقيقة، حكم، محل وزمن. زمن النية عند أول واجب، أول واجب في الوضوء هو
التسمية
على ما اختاره المصنف فيما تقدم، أول واجب على الراجح هو الوجه، غسل الوجه، فينوي عند غسل وجهه، لو تقدمت النية يسيرا لا حرج، أو تقدمت طويلا لكن استصحبها أيضا لا حرج. وهذا يحصل فيه إخلال عند بعض الناس، يعني يأتي من خارج البيت فيريد أن يتبرد يغسل وجهه ليزيل العرق ويخفف حرارة الجو، بعد أن يغسل وجهه يتذكر أنه ما صلى فيواصل في غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. غسله للوجه كان بنية
التبرد،
فلم يأتي بالنية عند أول وجه، فلا تصح الطهارة ولا يصح الوضوء، إنما الأعمال بالنيات. وهذا العمل الذي عمله بغير نية، بنية التبرد.
ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية،
هذا على القول بوجوبها. وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه، والصحيح أن الحديث ضعيف، ضعفه حتى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، ولو قيل بصحته فلا وضوء أكمل من وضوء ذكر اسم الله عز وجل عليه، وهي من مفردات المذهب كما تقدم. فأول واجب هو غسل الوجه، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا هو أول واجب. والنية قبل غسل الوجه لكنها شرط. الشروط، الفرق بينها وبين الشروط والفرائض، كلها واجبة لكن الفرائض داخلة في ماهية المفروض، وأما الشروط فهي متقدمة عليه. النية متقدمة عن الطهارة، ستر العورة متقدم عن الصلاة، الإسلام متقدم، العقل متقدم، التمييز متقدم، إزالة المانع متقدم قبل الطهارة. فهذا هو الفرق بين الشروط وبين الأركان، كلها لا يتصور صحة العمل إلا بها، لكن هذه داخلة في الماهية. الأركان والفروض داخلة في الماهية، بخلاف الشروط فإنها متقدمة على الماهية وخارج عنها. فتجب النية قبل أو عند مباشرة أول واجب وهو غسل الوجه.
فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة.
نعم، قال في الإنصاف بلا نزاع يجوز أن تقدم بزمن يسير، بشرط ألا ينوي القطع، لا ينوي قطعها. نعم.
ولا يبطلها عمل يسير.
نعم، لا يبطل النية عمل يسير أثناء الوضوء، يعني رد على الجوال، عزبت نيته عن الطهارة، هذا عمل يسير. لكن لو طال الفصل وحصل النشاف في بعض الأعضاء، فهنا فقد الموالاة وانقطعت النية التي كان نواه أن يتوضأ لها، فيستأنف الوضوء ويستأنف النية.
وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة،
كغسل اليدين لغير قائمة من النوم. غسل اليدين من سنة الوضوء قبل الوضوء، غسل الكفين ينوي بهذا التقرب إلى الله عز وجل. وفائدة النية مع السنة مع المسنون حصول الثواب، لأنه لا ثواب إلا بنية.
كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية،
لغير القائم، ما القائم من النوم على ما تقدم فيجب على المذهب أن يغسل يديه قبل أن يتوضأ، قبل أن يغمسهما في الإناء.
ويسن استصحاب ذكرها،
أي يسن ولا يجب أن يستصحب ذكرها، لكن لا يشق على نفسه، لا يبقى عند كل عضو يتذكر لماذا أتوضأ. نعم، لكن يجب استصحاب حكمها، هناك وجوب استصحاب الذكر وهناك وجوب استصحاب الحكم، يعني يجب عليه أن لا ينوي القطع، يعني لا يبدأ يغسل أعضاءه بنية رفع الحدث ثم يعدل عن هذه النية إلى نية إزالة الوسخ الذي في رجليه. هذا قد يتصور، يعني يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه، إذا وصل إلى القدمين وجد بها مادة أو أذى، فبدأ يغسل بنية إزالة الأذى، هنا قطع النية ما استصحب الحكم، فهذا القطع يوجب عليه أن يستأنف.
ويسن استصحاب ذكرها
إلا إذا شرك يعني نوى أن يزيل الأذى ويكمل الطهارة فلا إشكال، وهذا هو الذي يقع من الناس.
ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها، أي جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية.
نعم، ويثاب عليها، إنما الأعمال بالنيات صحة، وإنما لكل من ما نوى ثوابا. نعم.
ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية لئلا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة. فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر.
عزوب النية عن الخاطر لا يؤثر، لأنه لو قلنا يؤثر لأوجبنا استصحاب ذكرها، استصحاب الذكر مسنون. فعزوبها عن الخاطر، الخاطر مرتبة من مراتب العمل. العمل يبدأ بالخاطر، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم، ثم العمل. هذه خمس مراتب يذكرها العلماء ليبنوا عليها بعض الأحكام من جهة تحمل التبعات، ومن جهة حصول الإثم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. الأصل أن الإنسان لا يعذب إلا بفعله. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا. هنا حصل له حصلت المؤاخذة مع أنه لم يفعل، لأنه كان حريصا عازما. ومنه قول عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأما الخاطر أو حديث النفس، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عنه، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، تعمل أو تتكلم أو تعزم. فالعزم يؤاخذ به، إذا عزم على الزنا والعياذ بالله وأخذ أسبابه وسعى إليه ثم حيل بينه وبينه، فإنه يأثم بهذا العزم، يأثم بهذا العزم. لكن لو خطر له الخاطر أو حدثته نفسه بهذه الفاحشة والعياذ بالله، فإنه لا يؤاخذ، تجاوز الله عن أمته. فالخاطر مرتبة متدنية في مراتب العمل. وهناك مراتب العلم وهي غير هذه، مراتب العلم وهي الجهل وهو ضد العلم، والوهم والشك والظن واليقين، هذه مراتب الإدراك أو مراتب العلم، وتلك هي مراتب العمل. نعم.
وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها.
نعم، ليرفع يعني هذا الشك، يعني يستأنف النية ويستأنف الطهارة. شك هل غسل وجهه بنية التطهر أو بنية التبرد، فيستأنف الطهارة والنية. نعم.
إلا أن يكون وهماً كالوسواس.
نعم، إذا تكرر منه هذا فهو بداية وسوسة، فيعزف عنه ولا يشق على نفسه بالإعادة. ويحذر الإنسان من أن يفتح على نفسه بابا من أبواب الوسوسة. لا يستجيب الشيطان مهما نصح ووعظك بأن هذه الطهارة لم تقع صحيحة، أو نزل منك شيء، ثم يبحث يفتش ويكشف عن عورته، ينظر هل نزل شيء أو لم ينزل شيء. فهذه بدايات، قال الله عز وجل: لا تتبع خطوات الشيطان. فكثير من وقع في حبائل الشيطان وصار موسوسا في الطهارة بدأ بدايات يسيرة كهذه، يبدأ يتأكد أو يقول: أنا ما نويت، ثم يرجع يعود، ثم يتسلسل به الشيطان إلى أن يصلي الناس ويمضون، وربما خرج وقت الصلاة وهو لا زال يتطهر، وهذا موجود ومشاهد، صلى الله عليه وسلم. وما رأيت أنا أنفع منها في علاج الوسواس، ولا أنصح الموسوسين بأعظم من التحدي بعد الاستعانة بالله عز وجل، أن يتحدى، يعلم أن الآمر له هو الشيطان فيعصيه ويتحمل الأذى والألم، لأنه إذا عصى الشيطان ولم يعد تألم ألما شديدا. هذا مشاهد فيما رأينا من الوسوس، مهما جاءه من الألم يصبر على هذا الألم لأسبوع، لا يتعدى أسبوع حتى ويزول بإذن الله عز وجل عنه، ولا يلجأ إلى حبوب ولا إلى علاجات قد تؤذيه في بدنه. يستعيذ بالله عز وجل، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله، ويشعر بالتحدي لهذا الواعظ الكذاب وهو الشيطان. الشيطان لا يريد إصلاح العبادة، إنما يأمرك بإعادة الوضوء ليس حبا في الصلاة ولا في الطهارة، وإنما ليفسدها عليك. أعوذ بالله منه.
إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه، ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده.
هذا بالإجماع، لا يضر إبطال النية بعد الفراغ من العمل، لو سواء في الوضوء أو في الصلاة، صلى ثم قال: لن أنوي بهذه الصلاة التقرب إلى الله، وقعت إنما الأعمال بالنيات، وقد وقع العمل وانقضى بنيته، فلا يمكنه أن يبطل العمل ولا أن يبطل النية التي مضت لهذا العمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم، ذكرتم تقسيم أن الشرط شرط وجوب وشرط صحة وشرط ثواب، هل شرط ثواب تقسيم ثالث ذكر العلماء، وما هو معناه؟
شرط الوجوب وشرط الصحة كذلك، إذا لم يتحقق لم يحصل الثواب، لكن من جهة صحة العمل ولو بدون قصد الثواب يصح منه ولا يثاب الثواب الكامل، يعني لا يثاب الثواب الكامل. المصلح بين الناس في عمله خير، لكن لن يحصل على الثواب الكامل إلا إذا أراد بهذا الإصلاح وجه الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. لكن هل يصح منه هذا العمل وهو الإصلاح؟ يصلح، لأن نفعه متعدل للآخرين. كذلك في الأمر بالمعروف، لن يحصل على ثواب الأمر بالمعروف إلا أن يكون ناويا بهذا العمل وجه الله عز وجل، لكن لا نقول له لا تأمر بالمعروف إلا أن تكون النية خالصة تماما. نقول مر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ولو لم تتحقق من النية، لأن أمرك بالمعروف نفعه متعدي. ثم إن لا شك أن حصول النية الخالصة لله عز وجل في كل عمل هذا هو الواجب والمطلوب، لكن لو تخلفت النية حصل النفع ولو مع تخلفها. وفي هذا يعني يحصل له يتحقق شرط الثواب الذي أشرنا إليه. شرط الصحة وشرط الوجوب أيضا يشترط لهما، لهذين الشرطين يشترط لهما لحصول الثواب النية كذلك، لكن التقسيم المعهود عند الفقهاء رحمه الله أن الشروط تنقسم إلى شروط صحة وشروط وجوب، يمثلون بشروط الصحة كما في شروط النكاح في المعاملات، شروط البيع السبعة في المعاملات، شروط الإجارة، شروط السلم، هذه شروط صحة. هناك شروط تسمى شروط الوجوب التي ما لا يتم الوجوب إلا بها، مثل الحول في الزكاة، مثل النصاب فيها، هذا شرط وجوب، لكن لو فعل صح، لو زكى قبل تمام الحول صح زكاته.
لا
يعني هذا من شرط حصول تمام الثواب أن ينوي، لكن أصل الثواب يحصل له فيما نفعه متعدد. يعني هل يتصور يتوضأ بغير نية؟ يتصور، يعني لو قفز في أو وقف تحت المطر طيب، أو غسل أعضاء الوضوء بنية التبرد، هل يصلي بهذه النية؟ الحنفي قصر نعم، لا ليس في طهارة الماء، في الطهارة طهارتان، طهارة الماء وطهارة التراب. طهارة الماء التي هي الوضوء والغسل، طهارة التراب التيمم. ففي التيمم يشترطون النية، واضح؟ ليس في الحكم على الماء بأنه طاهر، وإنما التطهر بالماء، طهارة الماء المقصود بها التطهر بالماء، وضحت؟ نعم، يتوضأ إذا دخل الوقت ويصلي الصلاة المفروضة، من حدث بداية يصلي الصلاة المفروضة ويصلي ما قبلها من راتبة وما بعدها من راتبة ويقرأ القرآن، يستبيح خلال وقت هذه الصلاة ما تشترط له الطهارة، ويطوف لو كان في الحرم بهذه الطهارة. إذا دخلت فريضة أخرى يستأنف الطهارة، قال عليه الصلاة والسلام: وتوضئي لكل صلاة، فكانت تغتسل ذكر الصلاة. دخول الوقت، العبرة بدخول الوقت، الأذان قد يتقدم أو يتأخر. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم.
ذكرتم المصنف رحمه الله ذكر في تتمات الشروط ودخول وقت من ودخول وقت من على من حدثه دائم لفرضه.
نعم.
وذكرتم أن هناك خلاف بين الجمهور والمالكية.
يعني هل من حدثه دائم إذا توضأ ارتفع حدثه فيصلي ما شاء حتى تنتقض طهارته بناقض غير الدائم؟ يعني عنده سلس بول، توضأ عند دخول الصلاة، هل خروج وقت هذه الصلاة نحكم بانتقاض طهارته حتى لو لم يخرج منه خارج آخر كغائط كغير البول، أو أن طهارته دائمة؟ هل طهارته دائمة أو مجرد خروج الوقت يحكم بانتقاض الطهارة ويلزمه أن يستأنف؟ مثل ما سيأتي إن شاء الله معنا في التيمم، هل التيمم رافع أو مبيح؟ فإذا خرج الوقت، من يقول هو مبيح، قال إذا خرج الوقت وجاءت الصلاة الأخرى يلزمه أن يبحث من جديد عن الماء، فإن لم يجد تيمم، ولا يصلي بالتيمم الواحد أكثر من الصلاة، لأن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. سيأتي فيها الخلاف إن شاء الله. خالف الجمهور
قالوا أنه مبيح.
أي نعم.
هنا نعم. يلزمه أن يتوضأ ولو لم يحدث بحدث آخر.
بحدث آخر. اللهم آمين. التشريك في النية لا يضر، المهم أن ينوي ما يشترط في النية، وهو أن ينوي رفع الحدث أو استباحة ما لا تباح العمل إلا به، كان ينوي الصلاة أو الطواف أو مس المصحف. فلو نوى مع ذلك التبرد أو إزالة الأذى عن بعض أعضاء الوضوء فلا حرج عليه في هذا، كالتشريك في نية الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، وكالتشريك في نية الجهاد، من قتل قتيلا فله سلبه، لكن يكون الباعث هو القربة إلى الله عز وجل، وتأتي الدنيا تبعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.